السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الدلالية، نعم، في القرآن الكريم. واليوم نحن على موعد مع الأمل والرجاء والطمع. ما وجه الاتفاق والافتراق بين الألفاظ الثلاثة؟ أقول إخوتي الكرام، مادة الأمل كما قال العلماء فيها التثبت والانتظار، والأمل يكون على الأمر البعيد. الأمل يرتبط بالأمر البعيد، يؤمل أن يحقق، لكن على المدى البعيد، على الزمن البعيد. وأما الرجاء قد يعبر عنه بالخوف، كما قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله تعظيما ولا عظمة ولا وقارا. وخصص ابن فارس معنى الطمع بالرجاء القوي، يعني هنا الطمع فاق الرجاء في قوته، شدة الحرص فيه وفي قوته. ولذلك نرى أن القرآن قد ذكر الألفاظ الثلاثة، يعني وردت كلمة الأمل والطمع والرجاء بينهما تقارب في الدلالة. قال بعض العلماء الثلاثة مترادفات، الأمل والرجاء والطمع الثلاثة مترادفات، والصحيح أن هناك فروق ولا يمكن أن يكون ترادف. وقلنا ابن تيمية كان يتكلم في هذا الباب على عدم وجود الترادف في ألفاظ القرآن. الأمل كما قلنا هو يعني انتظار حصول المؤمل لكن بعد طول زمان. الرجاء نفس الأمل لكن مع زمن قريب، وقد يدخل معه الخوف والمبالاة. والطمع شدة الرجاء، ذكر الله الأمل في آيتين، حيث قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذه الأماني الزائفة، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني تؤمل بقى الخير هنا الذي يأتي يوم القيامة. هذا الأمل كما قلنا ما يتمناه ويرجوه لكنه بعد زمن بعيد. لذلك يتطلب من الإنسان أن يروي، أن يتثبت، أن ينتظر. ففيها أنه يتوقع الخير مع طول العمر والاستقامة في أحوال الدنيا والآخرة. ولذلك قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاقترن بالعمل الصالح والثبوت، وفيه أيضا دلالة على الثبوت، ولأن العمل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، من صبر ظفر، ومن عرف الحال أو الموقع ووقف عنده فاز، ومن أدام الطبقة وجل وولج. وأما الرجاء فقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك شوفونا بعض المكان، عظم المكان، رفعة المكان، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قد بين الله جل في علاه أن من يعني زعم أنه يؤمل في الله خيرا لابد أن تكون له سمات وصفات. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، شوفونا عمل قبل الرجاء الذي يتمناه من الله جل في علاه. لذلك أقول: لا تتمنى من شيء، لا تتمنى من الله شيئا وأنت لم تقدم له. اللهم اجعلني من أعلم الناس وأنت لا تذاكر، لا تثبت في العلم، لا لا تحصل. اللهم اجعلني من أجود الناس نفقة في سبيلك، وأنت لا تنفق مالك ولا تعمل عملا يجلب لك المال. اللهم اجعلني من أفضل الناس قوة لنصرة الدين، وأنت لم تأخذ أي سبيل لذلك. فالصادق يظهر صدقه في هذا الباب. لذلك قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. وهنا لابد أن تعلم أن مع الرجاء بعض الوجل، خوف. والخوف هنا ليس الأمن المقبل، لا جل فعلا، يخاف أن لا يقبل، يخاف أن لا يقبل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تؤمنون في الله خير الخير على أن الله جعل يأجركم على ما يقع عليكم من الشدة واللأواء والصبر على ذلك، فإنه قد يقع المؤمل وتنتصرون في الدنيا وتفوزون في الآخرة. تنتصرون في الدنيا وأيضا تفوزون بالخلود في الجنان في الآخرة. لذلك قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الألم لا يمنعكم فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم تفوقتم عليهم بأنكم يثبت لكم الأجر في الآخرة ويأتيكم ما تؤملون من الله جل في علاه. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يضع الشيء في موضعه، ليس أي أحد يضع الله جل في علاه فيه التأميل. لما في أحد يفهم ذلك؟ أقول هنا قال ختم الله الآية ولفتة المسألة في الآية عظيمة جدا، وكان الله عليما حكيما عندما قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. طيب هنا في قولي وكان الله عليما حكيما ما المناسبة بينها وبين الآية وترجون الله ما لا يرجون؟ فيها لفتة من أعظم ما تكون. يا أهل التدبر في القرآن أين أنتم؟ ما زلت أنظر إن كان في الميكسر أو في الفيس ويدهشني أنني لم أرى إجابة إلى الآن. حياكم الله وحياكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن الظن في تحقيق المآلات ولو بعدت، وهذه يضعها الله في قلوب عباده من علم حكمة أو عن علم حكمة. ممتاز، كلام قريب يعني. ومثل كلام أبي الوليد رضي الله عنه أرضاه جيد. تحومون لكن ما وصلتم إلى الآن. لفتة عظيمة جدا في قول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما ليضع الرجاء في قلب العبد، لأنه ما أمل عبد في ربه أملا إلا أعطاه إياه. لذلك ختم وقال وكان الله عليما حكيما، فأن الله جل في علاه يقوي الرجاء في قلب العبد ليعطيه من علمه وحكمته. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى عندما نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنان وش قالوا؟ قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ابن عباس لولا أن الله يعني يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. فهنا قال وترجون من الله، ترجون من الله الثواب، ترجون من الله النصر، ترجون من الله السلامة، ترجون من الله الجنان، ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما أن وضع في قلوبكم أنتم الرجاء ليعطيكم ونزعها من قلوبهم فلا يعطيهم، فإن الله كان عليما حكيما. فرجاء هنا يعني فيه ترقب الخير لكن مع غلبة الظن الحصول قريب، يكون قريبا. فاللفت هذه من الأهمية بمكان. عليكم السلام وبركاته. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. علم من قلوبكم وقبلكم فوضع فيها الرجاء والتأميل في الله جل في علاه ليعطيكم، ونزعه من الآخرين ليحقرهم وأيضا ليدفعهم. فالرجاء هو ترقب الخير مع لزوم الخوف، والخوف هنا قد يكون الوجل كما قلت، لأنه لا يأمن مكر الله أحد. وأما الطمع فقد ذكر في القرآن كثيرا، عندنا الأمل والرجاء والطمع. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الأولى الطمع مع شدة الحرص لكن حصوله بعيد، أما الثانية فالطمع مع شدة الحرص بأنه قريب، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاستجاب الله لهم في ذلك. فهذا قلنا شدة الحرص مع الحصول. وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب. شوفونا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يعني أملوا طمعا شدة الحرص وشدة الرجاء في الله جل في علاه مع قرب الحصول. فلذلك قال خوفا وطمعا رغبا ورهبا، قال إن رحمة الله قريب. ختم الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية فيها لفتة عقدية مهمة جدا. وش هي؟ أين هي العقدية؟ سامحوني أنا على سفر وعلى تسجيل يعني. اللهم أمين. أقول هنا في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين معناها أن الله قريب من المحسنين برحمته، أن الله قريب. لأنه ما يقال رحمة الله قريب، يبقى يقال قريبة. ليش قال إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ يعني الله قريب من المحسنين برحمته، الله قريب من المحسنين برحمته. والقرب قرب حقيقي، والله تعالى فوق العرش، إذ الكون في يده كحبة خردل من يد أحدكم. فهو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه جل في علاء. الكون كله كحبة خردل في كف أحدكم. وأعلم أخي الكريم أن أيضا هناك لفتة أخرى مهمة، بأن الله يختم الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين بعد قولي خوفا وطمعا. تعرفون اللفتة لفتة مهمة جدا في هذا الباب. طبعا هذا فيه واسع فضل الله جل في علاه، وفيه عظيم المن من الله على عباده، لأنه في قوله وادعوه خوفا وطمعا، أولا وادعوه وادعوه. فهذه الدعاء فيه دلالة على الاستجابة، لأنه ما دعا عبد ربه جل في علا إلا استجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. قال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللفتة المهمة في هذا الباب أن الطمع هو شدة تعلق النفس بإدراك المطلوب تعلقا قويا، شدة تعلق النفس بإدراك المطلوب تعلقا قويا، فمن كان هذا التعلق في قلبه فلا بد أن يجيب الله له. هذه سنة كونية، ولذلك قال مجاهد، قال إذا أراد يعني لك الدعاء ألهمك، إذا أراد لك العطاء ألهمك الدعاء، فإن ألهمك الدعاء مع شدة التعلق وتعلق النفس بالمطلوب، اعلم يقينا أن الله تعالى سيستجيب، اعلم يقينا أن الله سيستجيب. وإن هنا قال وادعوه ثم قال إن رحمة الله، من رحمة الله أنه سيستجيب، ومن عظيم رحمة الله أن من وصل إلى أن يكون خائفا وجلا طامعا هذا الذي يعلم يقينا أن الله سيجيب دعاءه، أن الله سيجيب دعاءه. قال لا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا ترى بأن التأميل يعني الأمل والرجاء والطمع هي ألفاظ متقاربة، متقاربة دلاليا، تشترك جميعها، تشترك في معنى توقع الخير. الأمل والرجاء والطمع يؤمل الخير في الله جل في علاه، توقع الخير من الله جل في علاه، لأنه لا يؤمن إلا في الله ولا يرجو إلا الله جل في علاه، ولا يطمع إلا فيما عند الله جل في علاه. فالأمل توقع الخير لكنه بملمح طويل الزمن، أبشر بزمان طويل. وأما الرجاء فإنه يؤمل الخير، والمسألة منزوعة الزمن، يعني لا نقول طويل أو قريب لكنه فيه وجل يخشى. وأما الطمع ففيه قوة الرغبة وشدة التعلق، لذلك يكون مستجابا أسرع من التأميل والرجاء. ولكن أقول أيضا في الطمع فيه حسن النظر على عظيم العطاء، حسن النظر على عظيم العطاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. الآن أنا عندي تصوير وهم يعني يكلمونني فيه، طيب ومن الألفاظ أيضا الأمن والطمأنينة والسكينة، الأمن والطمأنينة والسكينة، هذه أيضا ألفاظ متقاربة جدا، نعم تشترك وتتفق وتفترق. القرآن جاء بالثلاثة، الأمن هو سكون القلب والنفس، الأمن سكون القلب والنفس. أعوذ بالله، كلام باطل، لا يجوز أن يخالف ذلك، هذا تعدي. أعوذ بالله علي أن يتوب إلى الله جل في علاه. والطمأنينة في اللغة السكون، الطمأنينة الركون السكون، والسكينة في اللغة الثبوت والاستقرار والسكون، يعني الطمأنينة والسكونة فيه قرب. وأما الأمن، ذكر الأمن ومشقات الأمن موجودة في كتاب الله جل في علاه، فالأمن سكون أيضا. يبقى الجميع الأمن والطمأنينة والسكون كلها تشترك في السكون وتتنوع، سكون القلب والنفس بالأمن، والسكينة السكون والاستقرار أعم من القلب فقط بل بكلية الأمر. أما الطمأنينة فهي السكون لكن سبقه انزعاج، سبقه انزعاج. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا سكونا وقرارا. وطمأنينة هي هنا الآن سكون النفس، لا سكون النفس للرزق الذي يأتيه من كل حدب وصوب، وسكون القلب أيضا من هجوم أهل الكفر وتسلط أهل الكفر على البيت. أبرها وما أدرك ما أبرها، انظر كيف جعل الله عبرة للجميع. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والأمن هنا حفظ الناس من الأضرار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطريق، أمن والانتصاف أيضا من الجناه، أمن نعم والأخذ على هذه الظلمة، أمن، كل هذه سبل الأمن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وحقيقة الأمر أن هذه السبل، هذه السبل تصل إلى سكون القلب وسكون الروح. عندما يقطع يد السارق فلا يتجرأ غيره، يسكن القلب، يقول المال لن يسرق. أيضا عندما يعاقب الذي يتجرأ بالقصف بالجلد فإنه لا تنتهك الأعراض بعد ذلك، فيكون الأمر على الأمن، هو سكون النفس مع طمأنينة القلب. والطمأنينة وردت في القرآن في عدة آيات. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ركنت القلوب، سكنت عندما سمعت ذكر الله جل وعلا، يسمع بأن الله هو 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 القادر القدير المقتدر الرزاق الخالق المعطي المانع، فيهدأ قلبه ويعلم أن عدوه لا يملك له شيئا، بل لا يملك لنفسه نفسا يتنفسه، الأنفس لا يملكه ويملك الله، فتسكن تطمئن القلب. ولأن الطمأنينة تكون بعد انزعاج، خشية من المخلوق، خشية من المكر والكيد، خشية من التعدي، فتسكن نفسه وتطمئن بعد ذلك. هذه نفس تطمئن نفسه. بعد هذا الانزعاج وفيها زيادة أيضا سكون للقلب عندما يرى بضدها تتباين أشياء فيركن ويسكن، فإن هذا يكون فيه زيادة يصعد لها. قال الله تعالى: كانت آمنة مطمئنة. فهنا انتفاء الخوف وإبداء السلامة من العدو، هذه طمأنينة، طمأنينة ورسوخ في النفس في هذا الباب. أما السكينة فقد جاءت في غير ما موضع أيضا من كتاب الله جل في علاه. فمن شواهد القرآن على السكينة قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا اسمه استقرار القلب مع الطمأنينة التامة. السكون سكون في استقرار القلب مع الطمأنينة التامة. لما يقول الله نزل أنزل سكينته على عباده يعني اطمأنت قلوبهم طمأنينة تامة. وذلك قال: والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. إذن عندنا السكينة والأمن والطمأنينة. السكينة الأمن والطمأنينة والسكينة كلها متقاربة، يشتركون في سكون النفس وعدم اضطرابها، وتفترق كل واحدة بفروق. أما السكينة فهي أعلاها وأشدها رسوخا، أعلاها وأشدها رسوخا. والطمأنينة هي مرحلة وسط بين الأمن ومن السكينة، لكنها أيضا لا تكون الطمأنينة إلا بعد انزعاج، يعني يسبقه انزعاج. والأمن هو أعم الألفاظ، وهو سكون النفس وسكون القلب ورسوخ في القلب صار طمأنينة. فإذا الأمن أعلى هذه الدرجات، ولكن الطمأنينة لا يكون سكون النفس فيها إلا بعد انزعاج. وهذا تقارب هذه الألفاظ العظيمة تبين لنا فضل القرآن وعلو القرآن بيانا وأيضا ثمرة في الإعجاز، ثمرة في الإعجاز. خلاص دكتور ثالث في الدرس
حبيت أسلم بس
تعود دكتور كيف حالك؟ لا تقل لا 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 لا
لا
لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
ماشي.
أسئلة
لا تخرج ده حاجات
شرعي
كلها أسئلة
شرعية بحت مهمة جدا. سواء
عنده
درس
عنده
تصوير
بعده
عنده درس
عنده
تصوير
عبد
الله بحر الآية وشو مسوي؟
ماشي
مش كده
ده كل شيء معنا إن شاء الله أخذ الكرسي
تاع كل عبد
الله
مش شخص. طيب تعال
تفضل. هو زين كنا ده حاجات
مهمة جدا. أنا تشرف. بعد إذن سيزيا سؤال.
يا أهلا وسهلا سيد الدكتور. طيب.
نورت المنصورة
إن شاء الله لقوات إلا بالله. وأهلا المنصورة
ومع إخواننا هنا. الدكتور متحد مع حضرتكم عنده في أسئلة. طيب نضع هذا.
لا خلاص شيخنا أهم حاجة فضل الدكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا فضل الدكتور.
فأنا إشارتك دكتور. كلنا نتشرف بوجودك.
الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سعيد جدا بفضيلة شيخي الحبيب فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار في المنصورة. أسعدتنا ونورتنا سيدي.
أنا أتشرف وأمتلئ شرفا. أنتم أهل خير وبر.
هي كبسة ود طبعا مش كبسة ود.
بس توصل بقى أو نقلبها.
لا لا كده. هي كبسة ود يا سيدي الحبيب. السؤال في غاية الأهمية. أنا عندي مشكلة كبيرة جدا على مسألة الجمعيات، تلك الجمعيات التي تنهب أموال الناس، لأن إحنا لو لم نصحح طريقنا بأنفسنا سندع العلمانيين يصححوا لنا، وهذا فيه مشكلة كبيرة جدا وخطأ كبير جدا. سؤال لفضيلتك يا شيخ، هل يجوز لأحد أن يعلن يفتح جمعية؟ طبعا هذا من أحب الأعمال الله تبارك وتعالى.
نعم.
إنه يقف مع الناس ويخدم الناس ويساعد الناس.
ناقل الخير ناقل الصدقة متصدق. نعم. وجاءت أحاديث صريحة بذلك.
نعم. هل يا سيدي يجوز لهؤلاء أن يعني يأخذون مثلا إذا تبرع فضلت الدكتور محمد حسن عبد الغفار مثلا بمائة ألف جنيه، هل يجوز لهم أن يأخذوا منها 90,000 جنيه وفقط 10,000 يضعوها، أو حتى هل يجوز أخذ 10,000 ويتبرعوا 90؟
ممتاز. أو طبعا ألفت الانتباه بعد شكر أستاذي والدكتور مدحت وحبيبي دائما معا من زمان دبي، وإحنا يعني بنصور صورنا
كثير
واخذ خط احمر كثير من
بيننا عشره طويله
بفضل الله تعالى. اريد الفت الانتباه الى اننا لا نقصد جمعيه بعينها
ولا شيء. القواعد
العلميه هنا الان انا ما لا اجد لهم مساغا شرعيا من اخذ اي شيء ولا درهم اصلا يؤخذ في هذا الباب. هم يتاولون، كنت بامريكا وكان الدكتور صلاح صوي اخ كلمني عنه في مساله. نعم. وقالوا لي بانه بياخذ يعني عندما الجمعيه تاخذ المال بتاخذ 3% او 4%. قلت هذا اخذ المال بغير وجه حق،
لابد من كلام المتبرع. لا باخذ منك.
ممتاز. لنا سبيل في هذا الامر امور. الامر الاول هم ياخذونها ومتاولين. هذا التاويل اصلا تاويل متعسف جدا ولا ارى له مساغا فقهيا.
نعم.
ان هم من العاملين عليه. نعم. هم ليسوا من العاملين عليها.
باب سيدي يعني باب العاملين عليه الآن من العراق إلى اليمن، إلى من العراق إلى المغرب العربي مفتوح.
إن لله وإنا إليه راجعون. هم ليسوا من العاملين عليه.
أنا طبعاً
وهم وكلاء.
في بثي أنا سأذكر اسم الجمعيات هذه. لكن أنا يهمني أن فضلت الدكتور.
أنا ألفت انتباه أنني ما لي شأن بأي جمعيات.
اللي يهمني الآن
المسألة الفقهية.
المسألة العلمية. هل
أنا مع حضرتك
رقم واحد. هل يجوز؟
نعم. يبقى إذا المسألة اللي تكلم عنها أنه من العاملين عليه هم ليسوا من العاملين عليه.
نعم.
الأمر الثاني هو وكيل توصيف.
نعم.
الوكيل قد تجوز الأجرة للوكالة.
نعم.
فهمني حضرتك؟
من المعرفة.
ممتاز. نعم. فنقول إن جازت الأجرة يبقى لابد أن تكون المعلومية موجودة.
نعم.
رجل هذا متبرع أصلا موكلك أنه يعلم أنك أمين على مالي وستتصل به. نعم. إلى حفر البئر أو إلى أو يعني أو اللي هي ما نعم. ما يقولون أنا توصيف.
أحد التافهين كلمني الآن يعمل معه. قال لي أنت لماذا تتكلم عنه؟ أنا خفضت أجور اللي يقولوا اتبرعوا من 50,000 شهريا إلى 25,000. لماذا تتكلم عليها؟ يعني رجل صالح الآن نزل المسألة من من إيه رب البيت نزل المبلغ من 25,000 من 50,000 شهريا إلى 25,000. أقول له كيف يا أخي؟ يا أخي كيف تقول للناس تبرعوا وأنت تأخذ تنهب هذا المال؟
هو لابد من الإعلان. فإذا قلنا المساغ الثاني الشرعي الذي يسوغ لهم أن يأخذوا المال وكالة، وتكون الوكالة بأجرة، والأجرة تكون معلومة، والمتبرع يعلم أن الوكيل الذي أخذ ماله ليصل به إلى العمل الصالح الذي أراده صدق جريئة وريع سيأخذ منه، نعم، يقتطع جزء من المال
أيا كان
بالرضا،
أيا كان قيمة هذه الأجرة لابد أن تكون معلومة.
معلومة لابد أن تكون معلومة. فالحاصل أنه عندما يخفي، عندما لا يقول، وهنا يظن الرجل الذي يعطي المال بأن ماله كاملا سيذهب إلى مكان، هذا تدليس وغش على الناس وتغريب بصاحب، نعم، بصاحب المال. فهنا يقطع الحرمة في هذا الباب.
أنا أعتذر لإخواني الأحباء.
لا 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 تشرف جدا.
نعم
نعم
اعتذر ان انا قطعت الجواهر العلميه اللي عندي.
لا 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 نتشرف، لكن انا كلهم يتشرفون.
اعلم كثيرا ان كثير من احبائنا يدخلون ليسالون في هذه الاسئله.
أنا.
وانا اتكلم لماذا؟ لان انا ادير قناه تلفزيونيه فاعلم ما ذلك وما يعرض علي.
نعم.
فانا اتكلم من باب علم امامنا يا شيخ.
وانا لذلك انا سيب حضرتك مختص، فانا سايبك في الامر،
لكني اردت
ان اعلم الفقهي فقط،
القاعده التي ابني عليها الاراء.
نعم.
اذا لا يجوز التعامل في هذا الامر مطلقا الا باحد يكون معلوم او توصل المال كاملا دون وجه.
بالضبط بالضبط. وتكون متبرعا ويكون لك تمام الاجر عند الله جل وعلا. وناقل الصدق متصدق قد تكون افضل ممن تصدق، لانك تتحمل المشقه وتذهب تدخل الناس على الناس السرور وتجعل الصدقه الجاريه مستمره، انت تكون هذا معك.
طيب شيخنا امام الاخوه كلهم، انا طبعا شيخي الحبيب الذي تحبه كثيرا
رضي الله عنك سيدي،
انا هذا الرجل انا كنت اتحدى واقول لا يوجد احد يعني يكسر الصلاه مثلي 20 سنه اقول نكسر الصلاه، لكن شفقات بسيدي انا اريده ان يقبل اتمام الصلاه في المنصور.
اتمنى ان كانت الشمس مشرقه رضي الله عنك.
وصل ما
خلاص
الشمس لابد لا ظلوم ولا شيء.
طبعا طبعا تعلم
في انتظار فضيلتك. واسف يا اخواني
دمع في العيون.
اعتذر يا اخواني.
لا لا يتشرفون ونتشرف بهم. جزاك الله خير يا سيدنا، احسن الله عليك. انا ساؤكد على لفت الانتباه انني لا اقصد احدا بعيني.
القاعده اي حد يقبلها او لا يقبلها.
نعم.
هو مخطئ.
جزاك الله خير رضي الله عنك يا دكتور.
انتظار فضيلتك.
خلاص انا هنتهي من الحلقات واطلع على الحضر ان شاء الله. خلي بالك هذه فروق فقهيه او فروق لغويه لها ما لها من الدلالات الصحيحه. رضي الله عنك. طيب وانا ولو الليله انا معك وسابيت. اضحك الله وسيدنك. رضي الله عنك دكتور، احسن الله عليك. اعتذر لكم. تفضل شيخ. خلاص طبعا محمد هارون لابد ان يتوب ولابد ان يعلم. هذا جاهل اخبر عن الله بخبر سيء، يعني خبر فيه سوء، والاخبار لا تقبل الا اذا كانت حسنه، لان العند الناس تذمه ولا تمدحه. فهذا خبر عن الله جل وعلا فيه ما فيه من السوء فلا يجوز. نبدا شيخ. حاضر حاضر بس انتهي بس السؤال. خلاص
ما عادش وقت بس عشان
حاضر. في أسئلة تحت أمركم. أخونا محمود قال يا شيخ محمد اختر مع من تخرج. أخي الكريم أنا أصلا موجود في الاستوديو أريد أن أصور، فدخل علي داخل أخونا الفاضل الدكتور. يعني أنا أصلا لم أخطأ، أنا ما كنتش أصلا داخل مع حد أو أنا اخترت أكون مع أحد. أنا دخل علي الدكتور جزاه الله خيرا وقال لابد من سؤال فقهي. ما أدري عن السؤال لكن أنا سئلت فأجبت على ما أعرف فقط. إخواتي الكرام، أنا أكدت ولفت الانتباه أنني لا أتكلم عن أحد بعيني. سألني سؤال شرعي وجب علي الإجابة فأجبت إجابة عامة، ولا أتكلم عن أحد أنا بحال من الأحوال. أشوف حوراء ردت عليك، لم يخرج لم يختر، ده أنا أصلا كنت أدرس ولسه سأنتهي. فدخل علي فضيلة الأستاذ أخت حامل في شهر الثاني والصيام يتعبها عندها غثيان، تفطر وما عليها إلا القضاء، ترجيحا في الأقوال الثلاثة ما عليها إلا القضاء، لأنها كأنها كالمريض الذي يرجى برؤه. أحبك الله أستاذ محمود، أنا بينت لحضرتك أنا لم أخطر ولم أخرج أبدا، أنت حتى لو أنت موجود من أول الدرس لرأيت ذلك. عامة أنا أستأذنكم الآن لأنني تأخرت على الأخ الفاضل المصور وعندي حلقات وأنا مهروس، فكونوا ما ادعوا لي ما أدري. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأنه هو في برنامج آخر كان انتهى وثلاثين حلقة، لكن الهارد ضرب فضرب قلبي. أنت في الحجر كيف يعني يا صالح؟ مش فاهم. حاضر أنا خلاص أنتهي. بعد أن أتم الصلاة النجاسة التي ترى في الثوب بعد أتمام الصلاة لا حكم لها، صلاة صحيحة ولا بعيد. الله أكبر. الشوق يكون من العبد ولا ينسب للرب فيكون صحيح، رضي الله عنكم جميعا. إذا نستأذنكم لأن رجل أو سيقتلني. حجر الصحي، لا ليس لك القصر يا صالح، حفظك ربي وأدام صحتك وأطال في عمرك وأحسن في عمرك. لا أنا لا أعيد البرنامج ده، برنامج آخر. أنا منتظر بقى ربنا يفتح عليهم يجيبوه عشان يشغلوه. السلام، رضي الله عنك يا نور الهدى، أحسن لك محمود، حفظكم ربي. أحسنتي، أنا فعلت ذلك وقلت ألفت الانتباه، أنا لم أقصد أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصوير الرجل وقف لي الآن هيضربني بالمسجل في راسي. تريد نغلق ولا ننتظر الإجابة؟ السلام عليكم.